أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله في كتاب عمدة الأحكام كتاب الزكاة: الزكاة في اللغة النماء والزيادة والصلاح والطهر وغير ذلك من المعاني. قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. وقال الله عز وجل: قد أفلح من تزكى. وقال الله عز وجل: قد أفلح من زكاها. قال الله عز وجل: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وفي الدعاء عن زيد بن ثابت في مسلم: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. والزكاة تكون للمال بتطهيره وبالبركة فيه، وتكون للنفس بتطهيرها من المعاصي والسيئات. واصطلاحا الزكاة هي إخراج مال مخصوص من أموال مخصوصة لمخصوص، واختصرها بعضهم وقال: إخراج مال ممن بلغ النصاب لمن بينهم الله عز وجل، وقيل غير ذلك من الألفاظ. وجاء ذكر الصلاة في القرآن، وجاء ذكر الزكاة في القرآن مقرونة بالصلاة في 27 موطنا، دليل على أهمية وفضل ومنزلة الزكاة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. وذكرت الزكاة بمعناها الشرعي في القرآن في 30 موطنا، وتأتي بمعنى الصدقة كما جاءت بها الأدلة، ولعله يأتي بعضها. وقد تقدم قول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة، والمراد بها الزكاة. وقال الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء، والمراد بها الزكاة. وتسمى بالحق، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وتسمى بالنفقة، ومما رزقناهم ينفقون. وتسمى بالعفو، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. والزكاة والصدقة والنفقة والحق منها ما هو واجب يأثم من تركه، ومنها ما هو مستحب وهي الركن الثالث من أركان الإسلام وقواعده العظام. وفي حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وسيأتي مزيد بيان من الأحاديث في هذا الباب. وثبوتها بالكتاب والسنة والإجماع، وفرضت في مكة، وحددت أنصبتها بالمدينة، وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم السعاة لجلبها في العام التاسع، فصار الشأن فيها على ثلاث مراحل: أنها فرضت بمكة إجمالاً ولم يأتي فيها التفصيل، ثم لما كان العام الثاني من الهجرة أنزل الله عز وجل الأنصبة التي سيأتي بيانها. فلما كان في العام التاسع وتوسعت دولة الإسلام أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم السعاة لجمعها وتصريفها، ومصارفها ثمانية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وتكون في تسعة أصناف، وقيل في عشرة وقيل في أكثر. والتسعة الأصناف في النقدين الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من العملات الآن، وفي الغراس الزبيب والتمر، وفي الحبوب الحنطة والشعير، وفي بهيمة الأنعام البقر والغنم والإبل. واختلف في العسل، مع أن جمعا من أهل العلم صححون الحديث في دفع زكاة العسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم اختلفوا هل أداها الرجل على أنها فريضة عليه، أو أداها على أنها مستحبة وفضيلة. ومن جحد وجوب الزكاة فهو كافر كفر أكبر مخرج من الملة، إلا إذا كان حديث عهد بإسلام فإنه يعلم ويفهم. وإن تمالأ أهل بلد على منعها وجب على ولي أمر المسلمين أن يقاتلهم. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر من كفر من العرب، قال أبو بكر: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. قال عمر: كيف تقاتلهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. قال: والله لو منعوني عقالا، وفي رواية عناقا، كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. قال عمر: فما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر لقتالهم فعلمت أنه الحق. وفي حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. ومن بخل بها أخذها الإمام منه بالقوة، ويؤدب على البخل بها. وجاء حديث عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عند أحمد وغيره وسنده حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن آخذها وشطر ماله عزم من عزمات ربنا. إلا أن هذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم وطعنوا في ثبوته، ومنهم من قبله ثم اختلفوا في الشطر، فقيل نصف ماله. ولكن يشكل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فلا يجوز أخذ مال المسلم إلا بطيبة من نفسه. وقال بعضهم: المراد بالشطر جزء من المال، تأديبا له وزجرا، وذهب جملة من أهل العلم إلا أنها لا تؤخذ منه إلا الزكاة، وهذا هو الصحيح. وتجب الزكاة بشروط: الشرط الأول الإسلام، فإن الكافر لا يقبل منه عمل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الشرط الثاني الحرية، فإن العبد ليس له مال، وإن قدر أن بيده مال فإنما هو بإذن سيده له، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا له مال فماله لسيده إلا أن يرضى سيده. الشرط الثالث بلوغ النصاب، فلا زكاة فيما لم يبلغ النصاب، وسيأتي معنا إن شاء الله الأنصبة في درس قادم. الشرط الثالث الرابع ثبوت المال، بحيث لا يزكي على شيء لم يثبت له، كرجل له عبد وكاتب ثم لم يؤدي هذا المال، فإنه في هذا الحال لا يخرج زكاة على هذا المال. الشرط الخامس أن يحول عليه الحول فيما يجب فيه الحول، كالنقدين الذهب والفضة، وكبهيمة الأنعام. وأما ما لا يجب فيه الحول فإنها تخرج زكاته متى تعينت، فإن كان من الغراس والحبوب فقد قال الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده. وفيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالثانية نصف العشر. وأما الركاز فعند إخراجه والحصول عليه، فيه الخمس كما سيأتي بيانه إن شاء الله. ولا يشترط الحول في أمور: الأول المعشر كما تقدم بيانه، الثاني نتاج السائمة، فلو كان لأحدهم 115 شاة ثم نتجت 5 شياه قبل حولان الحول ب5 أيام أو ب10 أيام لوجبت الزكاة في هذا النتاج، لأنه لاحق بأمه. وهكذا ربح التجارة في باب عروض التجارة، فلو قدر أن أحدهم عليه مال ولو أدى في شعبان لكان المال المؤدى أقل، بينما لما دخل رمضان جاءه ربح كثير فيجب عليه أن يؤدي زكاة العام بما فيها الذي دخل عليه في رمضان. والركاز بمجرد أن يحصل عليه، والركاز هو دفن الجاهلية وسيأتي بيانه إن شاء الله. وتجب الزكاة على الفور، فلا يجوز أن تؤخر. لو حال الحول في هذا اليوم ما يجوز له أن يقول: أبقيها إلى رمضان أو أبقيها إلى وقت آخر، فإنه بدخول الحول لم تعد مالا له، وإنما هي أموال الفقراء والمساكين ومن شرع الله عز وجل أن تكون لهم، فيجب أن تؤدى إلى أهلها، وإلا كان صاحبها ظالما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. وإن مات ولم يؤدي الزكاة لا تسقط، فإن الزكاة كالدين يجب أن تؤدى من التركة. وأيضا لو قدر أنه فرط في المال حتى ضاع أو تلف بعد أن حال عليه الحول أو وجبت فيه الزكاة، فعلى القول الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجب عليه الزكاة، إلا إذا تلف المال بدون تفريط منه، وتجب في عين المال، تجب في عين المال. فمن كان له 40 من الغنم أدى منها شاه، ومن كان له 5 من الإبل أدى عليها شاه. وسيأتي ذكر الأنصبة في درس الغد إن شاء الله تعالى. وتجب الزكاة في مال الصبي والمجنون، مع خلاف لبعض أهل العلم في ذلك، فقالوا المجنون والصبي غير مكلفين فلا تجب عليهم الزكاة. والصحيح أنها تجب، لأن الزكاة حق المال، الزكاة حق المال، كما وجب عليهم الضمان إذا أتلفوا شيء أو أخذوا شيء. وباب الزكاة باب واسع، ذكرنا بعض المقدمات في هذا الدرس، وعسى أن نذكر فضائل الزكاة حين ننتهي من هذا الكتاب الطيب المبارك، ونشرع بإذن الله عز وجل في قراءة الأحاديث والتعليق عليها بما يكون نافعا. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. قوله لما بعث معاذ إلى اليمن فيه وصية الأمراء ووصية البعوث بما يكون نافعا لهم في حياتهم العلمية والعملية، وفيه إرسال الرسل للدعوة إلى الله عز وجل ولإمضاء الأحكام بين الناس، وفيه أن الناس لا يصلحون بدون أمير أو رئيس، لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا. وفيه فضيلة لمعاذ بن جبل رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثه لما علم عنده من العلم والخير العظيم، مع أن معاذا ذهب في سن مبكرة رضي الله عنه، ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى قوم من أهل الكتاب، أي عندهم علم وجدل. وفيه فضيلة لأهل اليمن حيث دخلوا في الإسلام محبة من غير سيف ولا قتال. وبعث معاذ رضي الله عنه إلى الجند وما إليه من المخاليف، وبعث أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى زبيد وما حوله من المخاليف، وبعث أبو عبيد بن الجراح وعلي بن أبي طالب رضي الله عليهم إلى نجران وما حولها، وقد نفس الله عن المؤمنين باليمن تنفيسا عظيما، جاءت منه الزكوات وجاءت منه كثير من البركات، وأعظم من ذلك أنه جاء منه المدد الذي نصر الله عز وجل به جيش الإسلام. والعجب أن تجد الآن من يسخر من اليمن بسبب أوضاعها الاقتصادية، أو بسبب فسادها السياسي، أو غير ذلك مما لحقها. وإلا فالواقع لم يوجد لبلد من الفضائل كما وجد لليمن والشام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأهلهما بالبركة، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا: يا رسول الله، وفي نجدنا؟ قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا: يا رسول الله، وفي نجدنا؟ قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا: يا رسول الله، وفي نجدنا؟ قال: منها الزلازل والفتن، ومنها يخرج قرن الشيطان. ولما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاءكم أهل اليمن، هم خير أهل الأرض. وقال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان يمان، والحكمة يمانية، والفقه يمان. وقد ألف أخونا أبو بشير الحجوري رحمه الله، ووسع له في قبره، وأصلح له ذريته، كتابا بعنوان: البيان الحسن في فضائل أهل اليمن. وقد ذكر شيخنا مقبل رحمه الله جملة من فضائل أهل اليمن في كتابه الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين وفي غير ذلك من الكتب، وهكذا للشوكاني رحمه الله رسالة في فضائل أهل اليمن. ثم إن فضائل أهل اليمن لا يدخل فيها عباد القبور من الصوفية والرافضة والقرامطة، وإنما هي فضائل خاصة بالموحدين الذين ساروا على طريق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب فيه وصية الداعي إلى الله عز وجل بما يكون من أسباب نصر دعوته، وفيه التوطئة حتى لا يصطدم معاذ بن جبل رضي الله عنه بمن يجد، لأن أهل الكتاب كانوا أهل جدل، وعندهم من العلم ما يحتاجون فيه إلى عالم يناظرهم ويبين ما هم عليه من العوار. وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، سموا بذلك لأن اليهود لهم التوراة والنصارى لهم الإنجيل، وكان اليهود في كثير من المناطق اليمنية، والنصارى كانوا في نجران. ودخلت اليهودية إلى اليمن قديما في عهد ذي نواس الحميري، وهكذا دخلت النصرانية في زمن أصحاب الأخدود. وبقي منهم إلى هذا الزمن من هو على دين اليهودية، أما النصارى فما نعلم أحدا بقي عليه. فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، فيه أن أول واجب على العبيد هو توحيد الله عز وجل، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر ولا القصد إلى النظر، خلافا لما قاله المعتزلة ومن إليهم. وقد رد أهل العلم على من زعم أن أول واجب على العبيد المعرفة أو النظر أو القصد أو غير ذلك، ومنهم السفاريني لما قال: أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتوحيد، أو بماذا؟ دعوا هذا الكلام. وهكذا جملة من الحنابلة قد تأثروا بالمعتزلة في هذه المسألة ورد عليهم. وفي رواية: فادعوهم إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية: إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، فدل على أن التوحيد هو الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وعلم أن عبادة الله لا تقوم إلا على توحيد الله عز وجل وإفراده بما يجب له. وهذا الباب قد أفرده أهل العلم بالمصنفات المطولات والمختصرات، ولذلك قد لا تجد الكلام عليه في أبواب الفقه، لأن أبواب الفقه عقدت للأعمال كالصلاة وما بعدها من أعمال الجوارح. وكلمة لا إله إلا الله مكونة من ركنين عظيمين: الأول النفي، والثاني الإثبات، نفي الألوهية عما سوى الله وإثبات الألوهية لله عز وجل. وكلمة لا إله إلا الله هي أول ما يجب على العباد، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر، وجاء عن عمر وجاء عن جابر وجاء عن غيرهم رضوان الله عليهم، وهي آخر ما ينبغي أن يأتي به العبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا هلكاكم لا إله إلا الله، وفي رواية: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، خرجه مسلم عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما. وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، خرجه الحاكم، وفيه صالح بن عريب ولكنه في الشواهد. وفي حديث عثمان بن عفان عند مسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، وهي أفضل الذكر، كما في حديث جابر عند الترمذي أفضل الذكر لا إله إلا الله. وعند أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي دعاء يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولا إله إلا الله مفتاح الجنة، والمفتاح له أسنان كما قال وهب بن منبه. ولا إله إلا الله لها نواقض، فمن أتى بلا إله إلا الله وحافظ عليها جرت عليه أحكام المسلمين، ومن قال لا إله إلا الله ثم ناقضها لم تجري عليه أحكام المسلمين، كان يكون مشركا منددا أو يكون مرتدا أو يكون مستهزئا بدين الله أو سابا لرسول الله أو سابا لله عز وجل أو غير ذلك من نواقض الإسلام، فلا تنفعه لا إله إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. إلى هنا نكتفي إن شاء الله، وما بقي في الدرس القادم.